السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم
بسم الله الرحمن الرحيم
حسن الاستماع والفائدة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فلازلنا مع هذه الرسالة النفيسة وهذا الجواب النفيس من العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، والذي يوضح فيه سبل النجاة والخلاص من مغبة الذنوب وأسبابها، وما يكون سببا سائقا إلى الوقوع في دركات الذنوب والمعاصي. فذكر رحمه الله تعالى فصولا مرت معنا حول ما يقتضيه الجواب في فاتحة هذه المسائل، وبيان أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل داء دواء، ثم أنشأ في ذكر الأدوية النافعة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووصلنا إلى هذا الفصل الذي يذكر فيه رحمه الله تعالى اعتماد كثير من الجهال على رحمة الله تعالى وعفوه وتضييع أمره ونهيه ونسيان شديد عقابه سبحانه، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. اعتمدوا في ذلك على شبهات مرة ذكرها أو ذكر بعضها، لكن من أجل ما يستمسك به في هذا الباب ما ذكره رحمه الله تعالى تحت هذا الفصل من المسائل المهمة حول تفكر الإنسان في عقاب الله سبحانه وتعالى لمن خالف نهيه وخالف أمره ووقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فذكر جملة من الأحاديث حول ذلك، ويكفي في ذلك معرفة العبد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي في أحاديث ضمن هذا الفصل كان أعظم الخائفين لله سبحانه وتعالى. ونحن مأمورون بالتشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شؤونه كلها، ومن شؤونه صلوات الله وسلامه عليه خوفه ووجله من ربه سبحانه وتعالى، وخشيته صلوات الله وسلامه عليه لربه التي كانت ناشئة عن علم منه صلوات الله وسلامه عليه بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته سبحانه. وكذلك إذا علم الإنسان هذا الوجه حق له أن يطلب أسباب خشية الله عز وجل وأن يتعلمها، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فصار هذا محمودا عند الله عز وجل غير مذموم، مطلوبا أن يعمل به، أن يكون المرء ممن يخشى الله سبحانه وتعالى. ولذا إذا لم يكن ثم خشية لله سبحانه وتعالى وخوف منه لتمادى الناس في الظلم وفي الفجور وفي المعاصي، ولتجرأ بعضهم على بعض وتسلط بعضهم على بعض. لكن الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل الظلم الذي يكون بين العبد وبين الخلق محاسبا عليه يوم القيامة، وجعل الظلم الذي يكون بينه وبين الرب سبحانه وتعالى أيضا محاسبا عليه يوم القيامة. والظلم الذي يكون بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى هو الوقوع في الشرك أو الوقوع في الكفر أو الوقوع في البدع والمحدثات أو الوقوع في المعاصي والذنوب التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا جملة مرت معنا جملة من الأحاديث وسيأتي ذكر بعض الأحاديث الأخرى في ذات المعنى الذي مر معنا. تفضل بارك الله فيك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. آمين. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء وفي المسند أيضا من حديث حذيفة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر قعد على شأفته فجعل يردد بصره فيه، ثم قال: يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله، ويملأ على الكافر نارا، والحمائل عروق الأنثيين. وفي المسند أيضا من حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي، فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه، سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا، ثم كبر فكبرنا، فقيل: يا رسول الله، لما سبحت ثم كبرت؟ فقال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الرؤوس كما تغلي القدور، يغرقون فيها على قدر خطاياهم. يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. وفيه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته، يسمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحابه: كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وفي المسند أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. وفي الصحيحين عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المصورين يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. وفيهما أيضا عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي المسند عنه قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام، لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل إصبعيه في أذنيه، ثم قال: صمتا إن لم أكن سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. وفيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة سكرا 4 مرات كان حقا على الله أن يسقيه طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل جهنم. وفيه أيضا عنه مرفوعا: من شرب الخمر شربة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال: فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبال يوم القيامة. وفي المسند أيضا من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. وفيه عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. وفي المسند أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. حتى
أصوب ومحقرات الذنوب، لأن الذي يحتقرها هو فاعلها. نعم.
أحسن الله إليك. وفي المسند أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضرب الجسر على جهنم، فأكون أول من يجيز. ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وحافتيه كلاليب مثل شوك السعدان، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، ومنهم المخردل ثم ينجو، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم وقد امتحشوا، فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. وفي صحيح مسلم عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة 3: رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكن قاتلت ليقال هو جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما علمت؟ فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، فقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه رزقه وأعطاه من أصناف المال كله، فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ فقال: ما تركت في سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وفي لفظ: فهؤلاء أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وسمعت شيخ الإسلام يقول: كما أن خير الناس الأنبياء، فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم، فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصون، فشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ، وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. وفي الصحيحين عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقذ بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: فإنها قد فضلت عليها بـ99 جزءا كلهن مثل حرها. وفي المسند عن معاذ رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله. ولا حديث في هذا الباب أضعاف وأضعاف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحبل الرجاء وحسن الظن. قال أبو الوفاء بن عقيل: احذره ولا تغتر، فإنه قطع اليد في 3 دراهم، وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت امرأة النار في هرة، واشتعلت الشملة نارا على من غلها، وقد قتل شهيدا. وقال الإمام أحمد
ذكر رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث فيما سبق الإشارة إليه حول تعلق كثير من الناس بأبواب الرجاء، بأبواب الرجاء إلى الله سبحانه وتعالى، مع إسرافهم في الذنوب والمعاصي أو قلة تفكرهم فيما قد حصل منهم من الذنوب والمعاصي. العبد الناصح لنفسه لابد أن يستشعر أن الله سبحانه وتعالى حكم عدل سبحانه، وأن الله سبحانه وتعالى قد قضى في كتابه أنه يجازي المحسن على إحسانه، وأنه يجازي المقصر على تقصيره، ولا يمكن أن يتساوى المحسن والمسيء لا في الرتبة ولا في المنزلة ولا في العطاء من الله سبحانه وتعالى، ولا في ما يجعله الله سبحانه وتعالى من الرزق في اليقين بالله والإيمان به وصدق موعوده سبحانه وتعالى، واللجأ إليه والتضرع إليه سبحانه، والعبودية والتأله إليه عز وجل. الله سبحانه وتعالى يفاضل بين العباد بما يتفاضل في قلوبهم وفي أعمالهم من صنائعهم وأفعالهم فيما أمر الله سبحانه وتعالى به وفيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا حال يجب أن يتفكر فيه المسلم دائما وأبدا، وينظر في جانب خلله وفي جانب تقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى، وليحذر أشد الحذر أن يأخذه الله سبحانه وتعالى على غيرة وعلى غفلة وهو ساه لاه في ملذات الدنيا وشهواتها وفي حطامها وفيما يعود عليه بالضرر في دينه وفي دنياه. هذه الدنيا قليلة والآخرة كثيرة، والأعمال التي يعمل بها الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى لا تساوي شيئا من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد، ولا يجازي العبد ربه سبحانه وتعالى بتلك الأعمال ولا في شيء من صنيعه في تلك الأعمال، فالله سبحانه وتعالى قد يجعل في نعمة واحدة من النعم التي أنعم بها على عباده ما لا يساوي ما لا تساويه أعمال العباد طوال العمر. وذلك كان حال أولئك الملائكة الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم منذ خلق الله السماوات والأرض وهم في عبادة لله سبحانه وتعالى، ثم لما يكون يوم القيامة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالله سبحانه وتعالى عبادة الدهر كله والعمر كله لا توفيه سبحانه وتعالى حقه، ولا يمكن للعبد أن يجازي ربه سبحانه وتعالى بعمل. وذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أي لا تساوي ولا تكافي تلك الأعمال جزاء الله سبحانه وتعالى للعبد في الجنة بالجنة، وعطاياه سبحانه وتعالى للعبد بدخوله جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وإنما هذه الأعمال أسباب يرحم بها العبد من الله سبحانه وتعالى، ولكنها ليست جزاء مقابل نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، النعم التي تفضل بها سبحانه وتعالى وأنعم بها على عباده، النعم التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ولهذا لما ذكر رحمه الله تعالى جانب الخوف ذكره رحمه الله تعالى وهو عالم بأن كثير من الخلق تسول له نفسه في هذا الباب، بل كثير من المنتسبين للعلم الشرعي. ومن أعظم الناس اغترارا بعمله الذي يقدم شيئا من الأعمال وقد يرى أثرها على نفسه وقد يرى أثرها على الخلق وعلى الناس، لكنه مع ذلك مطمئن إلى معصيته، إلى مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، إلى الوقوع في نهي الله عز وجل. وهؤلاء ممن أمن مكر الله سبحانه وتعالى، ولا يكون أمثال هؤلاء إلا حالهم حال أشد من حال أهل المعاصي والذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. لأن الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، والمقصود أشد من جهة أنهم إذا أمنوا مكر الله سبحانه وتعالى على خلاف من كان يقع في المعصية وهو يحذر من تلك المعصية ويخاف الله سبحانه وتعالى منها. فلا تغتر بعمل صالح قدمته، ولا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين يفرحون بما عندهم من الخيرات سواء كانت من الأعمال الصالحة أو من الجاه أو من المناصب أو الرتب، لا يفرح بها الإنسان ولا يغتر بها، كل ذلك زائل. الذي يبقى للعبد هذا العمل الذي يقدمه، وكذلك إمساكه عن الذنوب والمعاصي ما استطاع إلى ذلك السبيل. وذلك هذه الأحاديث التي مرت معنا وذكرها رحمه الله تعالى، وبعضها أحاديث فيها مقال وهي يسيرة، لكن غالبها أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تبين لك عظم شأن هذا الذنب وهذه المعصية التي يقع فيها العبد وهو غافل عنها وعن مغبتها. وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى كلام مفصل عن آثار الذنوب ومغبة الذنوب والمآلات التي قد تحصل في إيمان العبد وفي دينه في دنياه من آثار هذه المعاصي وهذه الذنوب عليه في جانب تقصيره في حق الله سبحانه وتعالى. وتأمل في ما ذكره رحمه الله تعالى عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: كما أن خير الناس الأنبياء، فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم، فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصون، فشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. كلمة عظيمة. وكم ممن تشبه ومثل نفسه بالعلماء وهو ليس منهم. التشبه في سمتهم مطلوب، والتشبه في أخلاقهم وفي معاملتهم وفي تعلم العلم الذي تعلموه، هذا كله مطلوب. لكن دعوة أن يجعل الإنسان نفسه منهم، فهذا والله من أشد ومن أعظم ما يخشى العبد على نفسه. وكم قد حصل هذا، وتجرأ كثير من الناس صلى الله عليه وسلم والعافية على كتاب الله سبحانه وتعالى تفسيرا وتوضيحا على خلاف مراد الله سبحانه وتعالى، وكذلك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحا وتوضيحا على خلاف مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى الموعد والموعد لمن تجرأ وتجاسر على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ذكر رحمه الله تعالى كلمة أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي كلمة جليلة، كلمة نافعة. يقول رحمه الله تعالى: احذره ولا تغتر، فإنه قطع اليد في 3 دراهم وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، ودخلت المرأة أو امرأة النار في هرة، واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا. لا شك أن هذا جاءت في أحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخوف كما قلت سابقا فيما جاء عن بعض السلف أنه قال: إنما أخشى إذا قدمت على ربي أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب، وتلا قول الله سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قد يظن الإنسان أن العاقبة خير له ويغتر ببعض الأعمال وبعض الصالحات التي قدمها، وهو غير مستشعر جبال الذنوب وجبال المعاصي التي قد انتهك فيها حرمات هذه الشريعة. وكذلك قد يكون ذنب واحد من الذنوب قد أتى على كثير من الحسنات التي قدمها، كمنة العبد فيما يقدم من الأعمال وفخره في عمله وإعجابه بنفسه ومراءاته ونحو ذلك من الأعمال، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، تفضل، الله يبارك فيك.
قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسر عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب، فقال: ليس عندي شيء. قالوا له: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب، فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وربما اتكل بعض.
هذا الحديث حفظك الله، هذا الحديث مما اختلف أهل العلم في رفعه وفي وقفه، هل هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام سلمان أو معذر من كلام طارق بن شهاب رضي الله عنه. وفي الحالين الحديث له حكم الرفع وهو حديث صحيح، لكن قد يشكل فيه إشكال من جهة أن رجلا لما أجبر على تقريب الذباب ومع ذلك خلوا سبيله فدخل النار، أن هذا مضطر والأصل أنه يعذر، فكيف يدخل النار؟ والمعنى في ذلك أنه إنما دخل النار لأجل ما قام في قلبه من الرضا بتقريب الذباب إلى ذلك الصنم، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يجوز للإنسان أن يقرب شيئا إلى الأصنام ولا إلى الأوثان، وليحذر الإنسان كل الحذر مما قد يقع منه من مخالفة من أمر الله سبحانه وتعالى لرسله صلوات الله وسلامه عليهم. الأمر الذي جاءوا به وهو توحيد الله سبحانه، والنهي الأعظم الذي نهوا عنه هو الشرك بالله عز وجل. لا يجوز الاستهانة بهذا الباب، والاستهانة خطيرة جدا قد تذهب بدين المرء، نسأل الله السلامة والعافية. الله سبحانه وتعالى أعز أهل الإيمان وأهل الطاعة، وأذل سبحانه وتعالى أهل الشرك وأهل الفسوق والعصيان، ولا يتساوى الإنسان في حاله إن كان مؤمنا وفي حاله إن كان كافرا من الله عز وجل. وكذلك لا يستوي أهل الإيمان وأهل الكفر وأهل الشرك بالله سبحانه وتعالى ممن حاربوا دين الله عز وجل وبغوا في دين الله سبحانه وتعالى أو على الله عز وجل قصدا، وإن كانوا لا ينالوا ذلك فأشركوا بالله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانا. والآيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة جدا، لكننا في زمن نسأل الله السلام العافية انقلبت فيه كثير من الموازين، فترى من يصحح عقائد أهل الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز في حال أنه مصادم لكلام الله سبحانه وتعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين دين الإسلام، إنما الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ولا يقبل إلا دين الإسلام. وهكذا يجب أن يكون كل مسلم ساعيا في إخلاص دينه لله عز وجل وإخلاص الطاعات لله سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله: وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير به، ويظن أن ذلك من محبة الله له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا رشدين بن سعد عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت مقيم على معاصيه فاحذره، فإنما هو استدراج يستدرجك به. وقد قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقد رد سبحانه على من يظن هذا الظن بقوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن أي ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته ولا كل من ابتليته
أكرمته نعم الفاعل هو الله سبحانه وتعالى
نعم ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته ولا كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته بل أبتلي هذا بالنعمة وأكرم هذا بالابتلاء. وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. وقال بعض السلف رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم.
نعم ذكر رحمه الله تعالى مسألة عظيمة وهي مسألة الاغترار بنعم الله سبحانه وتعالى على العبد. وظن الظان أن الله سبحانه وتعالى لا يغير عليه فيرى نعمة تتلوها نعمة وتتتابع عليه النعم من الله سبحانه وتعالى ويسوق الله سبحانه وتعالى عليه النعم واحدة تلو الأخرى فيفرح بذلك ويركن إلى يسير العمل الذي قد يقدمه ويظن أنه بذلك قد نال محبة الله سبحانه وتعالى ورضاه. لا ينبغي للعبد الاغترار بهذا الحال ولا ينبغي للعبد أن يظن بنفسه أنه خلو من المعاصي والذنوب وأنه لا يقع في شيء من المعاصي والذنوب أو أن ما وقع من المعاصي والذنوب كما قال جاء الحديث موقوفا ومرفوعا عن ابن مسعود كذباب طار على أنفه فقال به هكذا أي هشه وأطاره عن أنفه. ولكن المؤمن يرى هذه الذنوب كالجبل على رأسه فيرى ذنوبه كما يرى طاعاته ويرى تقصيره كما يرى أعماله ويعلم أنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ومسؤول وأن ما حازه من النعم في هذه الحياة الدنيا ليست علامة على محبة الله سبحانه وتعالى له وليست علامة على رضا الله سبحانه وتعالى عنه وليست علامة على أنه من أهل الجنة ولا علامة على أنه من المرضي عنهم في هذه الحياة الدنيا إنما يرضى الله سبحانه وتعالى عن رضي. والعبد حتى يرى صحيفته ويأخذها إما بيمينه أو بشماله يعلم حينها من منزلته من الجنة أو من النار. وما قد يصيبه قبل ذلك من كفارات الذنوب سواء كانت في الدنيا أو في حياة البرزخ قد تكون مما يخفف عليه العقوبة والعذاب لكنها ليست علامة على دخوله الجنة. ولا ينبغي للعبد إلا أن يظن بالله سبحانه وتعالى الظن الحسن كما ذكرناه في المجلس الماضي. أعمالك حتى وإن كثرت حتى وإن زادت فليس هذا علامة على أنها من محبة الله سبحانه وتعالى حتى تنظر في إقبالك على الله سبحانه وتعالى وإدبارك عن معاصيه وذنوبه وعن الشيطان وإقبالك على محابه وما جعل الله سبحانه وتعالى في قلب العبد من الإيمان به نعم قد يحصل له شيء من المبشرات، لكن ما ينبغي للإنسان أن يغتر بتلك المبشرات. إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى أحدهم أن لو كان شجرة تعضد أي تقطع، وبعضهم يقول وددت لو أنني لم أخلق، وبعضهم يقول أخشى أن يطرحني في النار ولا يبالي، وبعضهم يقول لا أدري إذا صرت إلى الله سبحانه وتعالى أكون من أهل الجنة أم من أهل النار. هكذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حال سلف هذه الأمة، وهم من هم في العمل وفي الإيمان وفي الصدق مع الله سبحانه وتعالى والإخلاص له، وتقديم الطاعة على المعصية، والبعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى، وحسن الاعتقاد بالله سبحانه وحسن الظن به. فكيف في حال أمثالنا في هذه الأزمنة التي تأخرت، والعبد يرى في عينه الذنب والتقصير والخلل في نفسه، وكذلك يرى في نفسه ويعلم من نفسه لعله إذا خلا بحرمات الله سبحانه وتعالى انتهك منها ما انتهك، والله سبحانه وتعالى يجازي على ذلك، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى. نقف هنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنكم، يتجاوز عني وعنكم، وأن لا يجعلنا ممن يستدرج بالنعم وهو لا يدري، ولا ممن يغتر بفعل طاعة وهو مستدرج بما جعله الله سبحانه وتعالى في قلبه من الفرح بتلك الطاعة، ونجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.